الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الوزراء يجتمعون بالمفرق والدولار يحصد مزيدا من أرقام الليرة. مواصلا هجومه على حزب الله، جنبلاط لنعتذر من السعودية، والحق الكذاب على باب الدار بكهرباء إيران. الحزب سقفنا اعتذار السعودية من لبنان ولن نتراجع. النائب جعجع: لحظة قيام الجمهورية القوية التي نحن قلبها النابض هي لسقوط مشاريعهم. بيطار ينتظر القرار بعد كف يد مزهر نهائيا. البنتاغون يرجح وقوف جماعات موالية لإيران وراء استهداف القاذمي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لا شيء جديد يمكن أن يقال عن الوضع اللبناني، باستثناء أنه لا يزال يسير سريعا وبشكل انحداري، بدل أن يقف عند نقطة معينة التي أمل الكثيرون منها أن تكون حدا فاصلا بين الانهيار وبداية الخروج من النفق، خصوصا بعد تشكيل الحكومة الميقاتية التي تبين لاحقا أن رئيسها لا حول له ولا قوة، وأن الثنائية تحكم كليا بها وقادر أن يعطلها بكبسة زر، وهذا ما فعله فعلا وبصورة فاقعة، خانقا بملفين لبنان القضائي والسياسي الدبلوماسي. وهم الوزراء يجتمعون بالمفرق بدل الجملي سعيا لتنشيط بعض ملفات وزاراتهم فيما تحتاج البلاد نهضة شاملة، ويفتك الدولار بما تبقى من قدرة اللبناني الشرائية، حاصدا اليوم أيضا مزيدا من أرقام الليرة ورافعا مجددا أسعار المحروقات.
فقد أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة تسعيرة جديدة للمحروقات على الشكل التالي: بنزين 98 أوكتان 317600 ليرة، بنزين 95 أوكتان 308500 ليرة، ديزل أويل 292600 ليرة. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح ناري جديد أنه انتظرنا سنة كي تتشكل الحكومة، ووصلنا إلى هذه الحكومة التي سرعان ما عطلت بنتيجة تصريح سخيف لوزير غير مسؤول، لكن في الوقت نفسه أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي استطاع أن يضع العجلة على الطريق من أجل بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا جيد.
وقال جنبلاط لروسيا اليوم المضمون: لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك ويرسلون الأموال إلى لبنان أين يذهبون، فالخليج أساسي. يصدر تصريح غير مسؤول ويدين حرب اليمن، وما علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في حزب الله تؤيد هذا التصريح لا مسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا، ولذلك يجب معالجة الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس.
وأكد جنبلاط أن وزير الأعلام جورج قرداح يستند إلى حزب الله وتيار المردة، اللذين هما جبهة، المردة والتيار الوطني الحر وحزب الله هم جبهة واحدة، لكن موضوعيا أين يذهب اللبنانيون في الخليج؟ إلى أي محطة؟ إلى إيران أو العراق؟ تاريخيا نحن مع الخليج، وعلى الأقل أفضل أن لا نشتم الخليج كي نبقى هناك، ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن تتحسن أوضاعنا في لبنان.
وتابع رئيس الاشتراكي خرج أحد المسؤولين الكبار في حزب الله وقال إن على السعودية أن تعتذر من لبنان، هذا تصريح غير مسؤول وتصريح مدمر، على الحكومة إذا ما استقال قرداحي أن تقوم بخطوة من أجل إعادة ترميم العلاقات، فنحن علينا أن نعتذر وليس هم.
واعتبر أن قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة وميقاتي لا يستطيع أن يأمره، الإخوان في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج ونظريتهم مختلفة، هم يقودون حربا في اليمن بالواسطة أو بشكل مباشر ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في الخليج.
وعن احتمال وجود نيات سعودية بمحاصرة لبنان اقتصاديا بهدف إزهاق روح حزب الله، أجاب جنبلاط: لم أسمع بهذه النظرية من قبل، مؤكدا أنها نظرية غريبة عجيبة.
وقال: لنا علاقات منذ أكثر من 70 عاما مع الخليج، وهناك لبنانيون يتواجدون في السعودية وكل الخليج، يأتي حزب أو أحزاب لا تبالي في هذا الأمر، مرد أو غير مرد، حزب الله لا يبالي. هل يستطيع الحزب أن يقدم للبنانيين ما تقدمه السعودية؟ هل نترك السعودية ونتوجه إلى العراق بطائراته المسيرة أو نذهب ونعيش في إيران؟ لا، هناك واقع موضوعي، ونطلب من حزب الله الحد الأدنى من احترام مصالح اللبنانيين في الخليج كي لا يدمر لبنان نهائيا، مشددا على وجوب توقف الهجوم على السعودية ولنعد إلى الداخل.
وعن العروض الإيرانية لبناء معامل كهرباء في لبنان قال جنبلاط: أهلا وسهلا بمحطة كهرباء من صنع إيراني، وأهلا وسهلا بمحطة النووية من صنع إيراني، لا أمانع أبدا، لحق الكذاب على باب الدار، لكن هل تستطيع إيران في ظل هذا الحصار بناء محطة؟ إذا استطاعت لما لا؟ وإذا استطاعت أن تعطينا كهرباء عبر الخط البري أهلا وسهلا. كل ما قدموه سفينة ونصف من المازوت أتت من خلال جهود الحزب وتوزعت إلى قسم محدد من اللبنانيين، ومن ثم لم يأتي شيء أيام أزمة المازوت والبنزين.
وعن قدرة لبنان الاستغناء عن الاستثمارات الخليجية أجاب جنبلاط: قبل أن نصل إلى هذه النظرية فليتركونا نبدأ بالمفاوضات، فليحرروا الحكومة من الضغط. هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع اليوم بنتيجة هذا التصريح المدعوم سياسيا وليس بالسلاح من قبل الممانعة، على الأقل فلنبدأ.
بدورها عبرت أوساط قيادية في الاشتراكية عن قناعتها بأن تأزيم الأوضاع في لبنان لا يمكن فصله عن المرحلة المأزومة التي تمر بها طهران في العراق، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق جاءت صرخة جنبلاط لا ليسعى من خلالها إلى فتح مواجهة مع حزب الله، بل ليقول له بصراحة: وصلتونا إلى القعر بكل شيء، لوين اخديننا بعد؟ بس خلونا نعيش.
وإذ أسفت لنهج التعطيل الذي يفرضه حزب الله على الحكومة في وقت أن البلد ينهار، وبات بأمس الحاجة إلى تفعيل العمل الحكومي للشروع في مشروع إنقاذ اللبنانيين، شددت الأوساط الاشتراكية عبر نداء الوطن على أن قدرة الناس على الصبر والتحمل استنفدت، وعلى قدر ما صبرنا رح نبج، وفي نهاية المطاف يريدنا الحزب أن نواجه الأزمة بسفينة ونصف مازوت إيراني، والآن جرنا إلى قطيعة مع العرب تقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل والخارج.
أضافت: نحن لا نريد خوض مواجهات ولا فتح جبهات مع أحد، لكن الوضع لم يعد يطاق ولا بد من إعلاء الصوت في مواجهته. وعن رد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان آثرت الأوساط الاشتراكية عدم الخوض في السجلات، واكتفت بإبداء استغرابها لمحاولة وضع مواقف جنبلاط في خانة مهاجمة الطائفة الشيعية، مذكرة أنه على تشاور دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا إذا كانوا يعتبرون بري مش شيعي.
وكشفت أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها فأن موقف قبلان غير منسق مع عين التيني، وختمت: في أي حال نحن نقول موقفنا بالسياسة، وإذا أراد حزب الله أن يرد علينا بالسياسة أهلا وسهلا، لكن من دون زج الطوائف في الخلاف السياسي.
وفي مقلب حارة حريك اعتبرت مصادر مطلعة على جو حزب الله أن من السذاج الاعتقاد أن الأزمة تحل باستقالة الوزير قرداحي، أو حتى أن الاستقالة تفتح باب الوسطات.
ولفتت عبر الديار إلى أن الملف اللبناني بات جزءا لا يتجزأ من ملفات المنطقة الملتهبة، ففي نهاية المطاف نحن لا نعيش في جزيرة معزولة، ومهما حاولنا لا يمكن أن نحيد أنفسنا عما يحصل، خصوصا وأن الحرب التي تخاض في وجه محور المقاومة تلحظ حزب الله وبشكل أساسي. وأصلا السعودية قالتها بالفم الملآن عبر وزير خارجيتها إن الأزمة لا علاقة لها بتصريحات قرداحي، إنما بحزب الله ودوره، وهي بعدما انتهجت لسنوات سياسة اللامبالاة باتجاه لبنان انتقلت اليوم إلى الهجوم والتصعيد الذي لم يصل بعد الأرجح إلى مستوياته القصوى.
ولم تستبعد المصادر أن يتحقق ما يتردد عن ترحيل اللبنانيين الشيعة من السعودية، معتبرة أن الاحتمال موجود، خصوصا وأنه تم اتخاذ إجراءات مشددة في التعامل مع الكثير منهم كطلب شهادات كثيرين منهم، وهي مستندات لم تطلبها المؤسسات التي يعملون فيها منذ سنوات طويلة حتى عندما تقدموا إلى الوظيفة.
ورجحت مصادر مقربة من حزب الله أن تستمر الزيارات لمسؤولين عرب وأجانب إلى بيروت في محاولة لرأب الصدع بين السعودية ولبنان، إلا أنها لن تصل إلى نتيجة طالما أن الموقف السعودي على حاله، فمن يعتقد بإمكان موافقة حزب الله على انكسار لبنان من خلال استقالة أو إقالة قرداحي واهم، والمطلوب منه أن يدقق بكلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن المطلوب اعتذار السعودية للبنان، وهذا سقف حزب الله ولن يتراجع عنه على حد قول المصادر.
جعجع تؤكد أردناه وطنا نهائيا لجميع أبنائه ومشروعنا لبنان الحر السيد المستقل.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن الأوطان لا تبنى بالشعبوية، كما أنها لا تبنى أيضا بسياسات الخداع والديماغوجيا. الأوطان تبنى فقط في العمل الدائم للصالح العام والمصلحة الوطنية العليا. الأوطان لا تبنى بالسياسات الشخصية والمصالح الآنية الضيقة، وإنما تبنى بالسياسات العامة التي ترفع من شأن المجتمع بأكمله وتحل مشاكل الناس كل الناس. الأوطان لا تبنى بالتوظيفات والرشوة الانتخابية، وإنما بالتقديمات العامة التي هي من حق المواطن على دولته، والحل في حال غياب الدولة يأتي من خلال المؤسسات، المرجع الوحيد الذي يؤمن استمرارية العمل والمشاريع، لا من خلال إغداق المكرمات انتقائيا من هنا أو هناك. كما أن الأوطان لا تبنى بالاستنسابية وإنما بالعدالة. ولفتت النائب جعجع إلى أنهم يحاولون محاصرتنا اليوم لأننا لا نشبههم لا بالمنطلقات الفكرية، فنحن وطنيون ومشروعنا وقضيتنا وهدفنا وجوهر نضالنا هو لبنان الحر السيد المستقل، كما لا نشبههم في الأداء باعتبار أن عماد ممارستنا للسلطة هو الشفافية والمصداقية وتطبيق القوانين والمساواة ودعم المؤسسات. يحاولون محاصرتنا لأننا فعلا القلب النابض للجمهورية القوية التي لحظة قيامتها ستكون لحظة سقوط مشاريعهم وفسادهم وزبائنيتهم ومحسوبياتهم وسوء إدارتهم لمرافق الدولة وسوء استخدامهم للسلطة التي أوكلهم فيها الشعب. وأشارت النائب جعجع إلى أننا حزب الشعب وسنبقى دائما أبدا إلى جانب أهلنا في السراء والضراء، مصيرهم مصيرنا ووجعهم وجعنا، فمن هذا المجتمع خرجنا قوة تغييرية حقيقية لكل السياسات التقليدية البالية، وهكذا سنبقى دائما أبدا مؤسسة نحو المستقبل تعمل لضمان حرية مستقبل أبنائنا في هذا الوطن الذي أردناه وطنا نهائيا لجميع أبنائه من دون أي تمييز. وشددت جعجع على أن النضال لا يثمن بالإنجازات فقط، وإنما جوهر النضال هو الثبات على الموقف والرسوخ في الثوابت والتجذر في الأرض. إن جوهر النضال وعماده هو الصمود في أحلك الظروف والمواجهة في أسوأ الأوضاع، وليس أبدا النضال بالكلام والكلام والكلام. ونحن كحزب سياسي لنا باع طويل في الكفاح والرسوخ والصمود في مختلف الظروف والأزمنة، لذا عليكم اليوم كرؤساء مراكز في قراكم أن تدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم كمحازبين في هذه الفترة المفصلية من نضالنا ومن تاريخ هذا الوطن. وختمت النائب جعجع: أنا كل ثقة وإيمان وإدراك أنكم لن تبخلوا بأي جهد، وستكونون كما دائما في الأوقات الصعبة والمصيرية مقدمين مقدمين رياديين وشجعان، وسيكون كما دائما النصر حليفنا في نهاية المطاف، لأننا أصحاب قضية حق، قضية شعب، قضية وطن، وما بصح إلا الصحيح. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع عقدته والنائب جوزيف اسحاق في معراب لرؤساء مراكز القوات اللبنانية في قضاء بشري.
واعتبرت مصادر القوات اللبنانية أن المتحول الكبير بين 2018 و 2022 هو أنه عندما خيضت الانتخابات الماضية كان العهد في بدايته ومعظم القوى السياسية والشخصيات المستقلة تحالفت معه وكل الأجهزة كانت بخدمته، وكان هناك طلب للتقرب والتقارب منه ورهان على إنجازات ممكن أن يحققها ما سمي بوقتها العهد القوي، حتى أن تيار المستقبل كان إلى جانبه بدوائر عدة وشخصيات مستقلة تسابقت للتحالف معه. أما الانتخابات المقبلة فستخاض في نهاية العهد وبعد ثورة 17 تشرين التي صبت كل غضبها بوجه العهد وجبران باسيل، وبعد انهيار تاريخي مالي اقتصادي معيشي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
وشددت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط على أنه بين 2018 و 2022 تبدل المزاج الشعبي العام كليا، وخصوصا المزاج المسيحي، فالرأي العام الذي كان يراهن على أن يعبر مع هذا العهد إلى وضع مزدهر وإلى دولة حقيقية بلمس اليد أنه أوصله إلى جهنم، وبالتالي هو سينتقم وستكون الانتخابات محطة ليعبر عن غضبه واحتجاجه، وسيصوت ضد الفريق الذي رفع عناوين إصلاحية كبرى ومارس عكسها تماما.
عضو كتلة لقاء ديمقراطية النائب نعمي طعمي دعا إلى الخروج من الحسابات السياسية والانتخابية والمزايدات والتهديدات، وقال إن المعالجات الجارية على قدم وساق لعودة المياه إلى مجاريها بين لبنان والمملكة والخليج بشكل عام ليست على حجم هذه الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة في حال بقية الأمور على ما هي عليه من مواصلة الحملات على السعودية، وهذا ما يفاقم الوضع ويعقد المساعي الآيلة لإصلاح ذات البين.
وأشار إلى أن الاستقالة أو الاعتذار ليس عيبا في مثل هذه الظروف الصعبة وتحديدا على الصعيد الاقتصادي وما يعانيه الناس، مؤكدا أن الشجاعة تقتضي أن نفعل أي شيء لنعود إلى من وقف إلى جانبنا واحتضننا، فكان الأخ لنا في حين تخلى عنا الجميع.
وخلص طعمي إلى التشديد على ضرورة الإسراع اليوم قبل الغد لإعادة الأمور إلى نصابها مع الرياض وسائر الدول الخليجية، مضيفا أنه من الظلم أن يدفع الناس الذين يساندون ذويهم في لبنان ثمن سياسات غير مسؤولة وخفة في المواقف وقصر النظر في قراءة التاريخ الناصع الذي يربطنا بالمملكة والخليج، ومحذرا من مغبة استمرار هذه السياسات، وإلا الناس لن ترحمهم ولا سيما في ظل الأزمات المستشرية المحيطة بالبلد.
أرسل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب كتابا إلى وزير الداخلية بسام مولوي يبلغه من خلاله عدم إمكانية الالتزام بالمهل القانونية المعدلة لانتخابات غير المقيمين بموجب القانون بسبب المهل الضيقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد أقفال باب التسجيل وإرسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية.
مصادر مطلعة على رسالة أبو حبيب إلى المولوي بررت أنها أتت لإتاحة الوقت للسفارات لكي تدقق وتدرجم وترسل لوائح إلى وزارة الخارجية ومنها إلى وزارة الداخلية كي تدقق فيها بدورها وتعيدها إلى الخارجية التي ترسلها إلى السفارات، علما أن أي اعتراض أو شكوى أو عطل أعياد قد تؤخر في إنجاز العملية المطلوبة، لا سيما وأن معظم السفارات تأخذ عطلها في نهاية كانون الأول وأوائل كانون الثاني، فضلا عن الشغور المتراكم نتيجة تقاعد موظفين محليين لا تستطيع الخارجية التعيين مكانهم.
وكان وزير الداخلية أعلن في منتدى الانتخابات أن الوزارة بدأت بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية، وبالتالي فإن أبلاغ قصر بوستروس الداخلية بعدم قدرته على الالتزام بالمهل القانونية المعدلة لانتخابات غير المقيمين يطرح تساؤلات عدة حول مصير العملية برمتها وانتخابات المغتربين بشكل خاص، خصوصا بعد الاشتباك السياسي بين الفرقاء حول المغتربين وطريقة تمثيلهم، رغم التسويق لحظ الجالية اللبنانية في الخارج على المشاركة في عملية الاقتراع على أن تنتهي مهلة التسجيل في 20 الحالي.
قضائيا، حددت النيابة العامة التمييزية المجلس العدلي كمرجع مختص للنظر في طلب رد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بطار أو تنحيته. وفي هذا السياق برز تبلغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر دعوى رده عن النظر بدعوى المدة عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس التي كان طلب فيها كف يد بطار عن التحقيقات بملف الانفجار.
بالتوازي، أقدمت مجموعة نسائية من المجتمع المدني على مواجهة مزهر أمام مكتبه وختم بابه بالشمع الأحمر اعتراضا على تجاوز صلاحياته القضائية بقرار كف يد بيطار.
في الأثناء حضر المحقق العدلي إلى مكتبه من دون أن يستأنف جلسات الاستماع في القضية في انتظار قرار الهيئة القضائية التي سيتم تكليفها النظر في قرار مزهر لجهة تثبيته أو إلغائه، على يصار أيضا إلى تعيين قاض جديد بعد كف يد مزهر ليحل مكان القاضي نسيب ألية للبت في الدعوى المحالة أمامه.
وعلى خط بكركي نقلت نداء الوطن عن مصادر كنسية تشديدها على الفصل التام بين قضية عين الرماني وبقية الملفات، فالكنيسة لا تدخل في المساومات، وإذا كان يريد أحد من القوى السياسية المساومة فلا مساومة على تحقيق المرفأ أو على الظلم الواقع على أهالي عين الرماني. ومن هذا المنطلق فالكنيسة تدعو إلى الإسراع في التحقيق وأطلاق الأبرياء والعمل على معاقبة المرتكبين الحقيقيين الذين ظهروا بأسلحتهم وهددوا الأمن وأطلقوا الرصاص من دون رادع.
في الأخبار المتفرقة، تمكن فوج إطفاء طرابلس والدفاع المدني بالاشتراك مع الدفاع المدني الفلسطيني ومؤازرة طبية من الجمعية الطبية من إخماد حريق النشب الليلة الماضية في خزان النفط ضمن منشآت النفط في طرابلس في البداوي، وقد استمرت العملية نحو 5 ساعات متتالية من دون تسجيل أي إصابات.
ونبقى في الشمال، حيث أقدم عدد من الشبان صباح اليوم على تكسير محتويات أحد المطاعم في طرابلس ساحة الكورة. وفي المعلومات أن الشبان كانوا بحالة سكر واضح وجلسوا وتناولوا الطعام، حيث أرادوا المغادرة من دون دفع الفاتورة، ما أدى إلى خلاف مع موظفي المطعم، ما لبث أن تطور إلى قيام الشبان بتكسير محتويات المطعم ومغادرتهم.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 909 إصابات جديدة وخمس حالات وفاة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 647,778 حالة منذ شباط 2021. رجحت وزارة الدفاع الأمريكية تورط جماعات موالية لإيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع الرئيس العراقي إبراهيم صالح عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، وأكد بلينكن أن الهجوم كان أيضا اعتداء على سيادة العراق واستقراره، مشددا على أن علاقة الإدارة الأمريكية مع حكومة العراق وشعبه راسخة.
كشف موقع تانكر تراكرز أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط سوتس التي استولى عليها وهي في طريقها إلى خليج عمان، وأن مسار الناقلة الحالي هو خليج عمان وتبحر باتجاه الجنوب، رغم أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمون حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة، بيتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود ضمن معدلاتها الموسمية وبتسجل على الساحل 26 درجة، فوق الجبال 25 وبالداخل 27 درجة. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و 55%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية ورياح نشطة، والجمعة طقس قليل الغيوم صباحا بيتحول بعد الظهر لغائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعليل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الوزراء يجتمعون بالمفرق والدولار يحصد مزيدا من أرقام الليرة. مواصلا هجومه على حزب الله جنبلاط لنعتذر من السعودية والحاء الكذاب على باب الدار بكهرباء إيران. الحزب سقف اعتذار السعودية من لبنان ولن نتراجع. النائب جعجع لحظة قيام الجمهورية القوية التي نحن قلبه النابض هي لسقوط مشاريعهم. بطار ينتظر القرار بعد كف يد مزهر نهائيا. البنتاغون يرجح وقوف جماعات موالية لإيران وراء استهداف الكاظمي. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.